هقول لك على حاجة، مش هتصدق قد إيه ده بيحصل مع ناس كتير. عمرك حسيت إن جواك نسخة عظيمة، نسخة ناجحة، مركزة، بتشتغل على نفسها، بس في الواقع أنت مش بتعمل ربع اللي المفروض تعمله؟ تحب الإنجاز لكن تكره الطريق، تحب الهدف لكن تتهرب من أول خطوة. والموضوع مش كسل، الموضوع أعمق من كده بكتير، لدرجة إن العلماء سموه الطموح الكسول. الظاهرة الغريبة اللي بتخليك تذاكر 10 دقايق بس وتفتح ريلز لمدة ساعتين كاملين، تكتب خطة السنة طول اليوم وما تنفذش منها ولا سطر واحد، تقول أنا هتغير وتصحى تاني يوم أنت نفسك. بس اللي عمرك ما فكرت فيه هو ليه؟ ليه أحلامك كبيرة بس أفعالك صغيرة؟ ليه نفسك تبقى شخص تاني بس دماغك مش مدياك الإذن إنك تبدأ؟ أنا دكتور منعم، طبيب بشري، وإنت بتسمع بودكاست عقلية، وحلقة النهاردة عن معضلة الطموح الكسول. وكالعادة الحلقة كلها من مصادر علمية موثوقة، هفهمك إيه اللي بيحصل جوه مخك، وهساعدك تحاول تكسر الدايرة دي حتى لو كنت فاكر إن الوضع اللي إنت فيه بلا أي أمل. استعد، إحنا داخلين في حلقة مختلفة شويتين، حلقة هتسمع فيها نسختك الحقيقية مش نسختك بس اللي بتحاول. بس قبل ما نبدأ، عشان تساعدنا نفضل نخلي البودكاست ده يجيلك بشكل مجاني عشان يساعدك تكون أحسن في حياتك، اعمل اشتراك في القناة وفعل زر الجرس وساعدنا نوصل لخمسمائة ألف مشترك قبل نهاية السنة. أول محور هنتكلم عليه النهاردة هو الدوبامين الوهمي. ليه بنشبع من الحلم قبل ما نبدأ؟ أول حاجة محتاجين نفهمها إن أغلبنا ما عندوش إلا الطموح، بالعكس إحنا كلنا عندنا تشبع مبكر بالطموح، ودي ظاهرة علمية مش مجرد شعور وهمي. قبل ما نبدأ أي شغل دماغنا بتدينا جرعة دوبامين مسبقة تخلينا نحس إننا من جوانا كده عملنا حاجة، مع إننا في الأصل لسه ما بدأناش أصلا. وده اللي العلماء بيسموه دوبامين أنتسيبيشن لوب، أو حلقة توقع الدوبامين. الدراسة الأولى اللي بتحاول تفصل ده اتعملت في جامعة ميتشيغن. العالم كينت بريدج عمل واحدة من الدراسات اللي فرقت بين حاجتين مشهورين جدا، الرغبة والمتعة، واكتشف ان الدوبامين مش مسؤول عن المتعة، الدوبامين مسؤول عن التوقع. بمعنى تاني، الدوبامين مسؤول عن الجري ورا الاهداف. وفي التجربة اما العلماء عطلوا مستقبلات المتعة عند الفار، الفار كان لسه بيروح ناحية المكافأة. والسؤال دلوقتي ليه؟ لان الرغبة بتاعته شغالة، والرغبة تساوي دوبامين. يعني انت ممكن تكون مبسوط انك كتبت خطة وقلت خلاص بقى انا هغير حياتي، مش لانك بالفعل بدأت فعلا في تنفيذها، وكأن دماغك يا صديقي من التخطيط بس اخد المكافأة قبل ما يبدأ اصلا. الدراسة التانية اتعملت على حاجة اسمها خطأ التنبؤ بالمكافأة، واكتشفوا فيها العلماء ان الدوبامين مش بيزيد عند المكافأة، الدوبامين بيزيد عند توقع المكافأة. وده معناه انك اول ما تتخيل وتقول انا هكسر الدنيا، انا هبني مشروع، انا هروح الجيم، انا هغير حياتي، مخك فعلا بيديك مكافأة عصبية ومش مستني خالص انك تبدأ في تنفيذ ده. وده للأسف بيخليك تهدى من جوه وتبدأ مع الوقت تفقد الحافز انك تحقق فعلا اللي كنت عايزه. والخيالات اللي بتجيلك دي بتديلك احساس زائف ان المهم خلاص اتحقق، وتفهم من كده انك مش دايما بتكون كسلان، انت في غالب الامر بتتخدع، كأن المخ بيديك احساس الشبع قبل ما تاكل الوجبه اصلا. اما الدراسه الثالثه يا صديقي، فهم عملوا MRI على مجموعه من البشر ولقوا حاجه غريبه جدا، ان المتطوعين اول ما يتخيلوا بس مجرد نجاح او تحقيق لهدف، مجرد بس تخيل، المنطقه المسؤوله عن المكافاه جوه الدماغ بتنور بالظبط زي ما بيحصل بعد المكافاه الحقيقيه. يعني المتطوع لسه ما عملش حاجه ولا اتحرك ولا بدا ولا اشتغل، لكن الصوره الذهنيه لوحدها اللي اترسمت جوه دماغه عملت فاير، كانها نورت نظام المكافاه، وده اللي بنسميه وهم الإنجاز. لما نحط الثلاث دراسات دول جنب بعض نوصل لحقيقة واضحة ومهمة، دماغك مش بتستنى النتائج، دماغك بتكافئ نفسها على الصورة الذهنية قبل أصلا ما تبدأ. ومع كل مرة تتخيل فيها أنك هتنجح وتحط خطة وتحط قائمة مهام طويلة وتقول هبدأ من بكرة، دماغك بياخد المكافأة وانت يا صديقي بتفقد الحافز. وده اللي هيدخلنا في المحور الثاني، نقطة الإشعال. ليه الحماس اللي جواك عمره ما بيتحول لفعل؟ والسؤال اللي المفروض يتسأل هنا هو انا مش ليه مش بكمل في الحاجه، هو ليه اصلا اني دايما بستصعب اني ابدا في الحاجه اللي عايز اعملها؟ كلنا بنوصل لمرحله الحماس، بس قليل جدا مننا اللي بيوصل فعلا لنقطه البدايه. بتحس انها تقيله على نفسك وان جسمك رافض كده اصلا انه يتحرك، حتى لو كنت مقتنع جدا ودماغك مولعه ومليانه حماس وطاقه. سنه 2025 طلع بحث مهم جدا، ودي مش دراسه واحده، دي مراجعة تحليلية لأكتر من 60 بحث مفصل، وسموا الظاهرة دي motivated in action، أو الحماس اللي عمره ما بيتحول لبداية. والبحث ده بيقول حاجة قوية جدا، إن الإنسان مش أبدا بيفشل في التحفيز، الإنسان بيفشل في مرحلة الإشعال العصبي اللي بتسبق التنفيذ. وفي الدراسة دي الباحثين قاموا بدراسة نشاط الدماغ وقت الشعور بالحماس، وبعدين قاسوه وقت اتخاذ قرار ابدأ. والمفاجأة المنطقتين مش بيكلموا بعض كويس، التحفيز في منطقة والقرار التنفيذي في منطقة تانية، وفي بينهم فجوة واللي سموها ثقب عصبي او اكشن انيشيشن جاب. فاحنا مش بنقع في نص الطريق ولا حاجة، احنا بنقع قبل ما نبدأ اصلا. وفي الدراسة دي كانوا بيسألوا سؤال مهم جدا، ليه المخ عنده المقدرة انه يتحمس الحماس ده كله بس في نفس الوقت مش قادر يحول الحماس ده والطاقة دي لقدرة تنفيذية تبدأ تحركه؟ ولقوا ان الدوبامين بيولع منطقة المكافأة، في حين ان منطقة التنفيذ في الدماغ البريفرنتال كورتكس مش بتتفاعل مع ده بنفس السرعة، كأن منطقة الحماس بتجري بسرعة جدا ومنطقة التنفيذ بتمشي على مهلها، ولحد ما القرار ده يتفعل الحماس بيكون واقع. اما الدراسة التالتة اتعملت في جامعة هارفارد، والعلماء اكتشفوا حاجة غريبة جدا، ان ممكن تكون الدماغ شغالة بس اصلا شغالة في الاتجاه الغلط، يعني بدل ما يشغل نظام البداية بيشغل نظام المنع. والدراسة اصلا كان عنوانها inhibition versus initiation، البداية ضد المنع. وده بيحصل غالبا اما يكون عندك من جواك خوف من الفشل او توقعات عالية او ضغط عصبي عنيف، وزي ما قلت لك قبل كده المخ بيقرر يحمي نفسه، فهو بنفسه اللي بيقرر يوقفك عن انه يشغلك، ودي المشكلة اللي صعبة تاخد بالك منها. يعني خلينا ادي لك مثال بسيط، اول ما تكون عايز تذاكر تقعد كده على المكتب تفتح اللابتوب وتشغل تايمر جنبك، وفجأة تحس انك لا انا مش قادر اصلا انفذ اللي بيحصل ده، وكأن اشارة التنفيذ والشرارة دي اصلا مش موجود، عربية موجودة بكامل مكوناتها بس مش قادر اشغلها، ولو الشرارة دي ما اشتغلتش في اول 10 دقايق كل المجهود ده بيروح بقى المنثور. وده اللي ينقلنا يا صديقي للمحور الثالث، من اكتر الحاجات اللي بتلخبطنا في الحياة ان ممكن يكون عندنا حماس وطاقة كبيرة جدا، لكن الحماس ده يتبخر وقت التنفيذ اول ما احس ان النتيجة بعيدة. والظاهرة دي مش ضعف ارادة، دي قوانين كيمياء المخ بتشتغل كده، وده اللي بتفسره ظاهرة اسمها نظرية الدافع الزمني temporal motivation theory. والنظرية دي بتقول ان الدافع الحقيقي مش بيجي من قيمة الهدف ولكن بيجي من قرب تحقيق الهدف. العالم بيرز ستيل والعالم دان أرايلي عملوا تحليل شامل لأكتر من 100 دراسة عشان يفهموا ازاي معدل الحافز جوه الإنسان بيزيد في أوقات وبيقل في أوقات تانية، ووصلوا لأخطر معادلة في علم النفس السلوكي، واللي بينت ان قيمة الهدف مهمة وتوقعك للنجاح مهم، لكن اقوى حاجة بتحدد الدافع بتاعك هو الزمن اللي هتاخده لحد ما توصل للهدف ده. يعني كل ما النتيجة كانت بعيدة الدافع اللي جواك بينهار، لان الدماغ اصلا مصمم على المكافآت السريعة وبيرفض دايما المجهود اللي اجره بعيد الا بعد محاولات اقناع عنيف. وطبعا العصر اللي احنا فيه زود من قدرة الدماغ على انها تكون في الوضع ده اكتر واكتر، بس علماء جامعة كاليجري قرروا انهم يدرسوا حاجة اسمها خصم الزمن delay discounting، وهي طريقة بتبين قد ايه دماغنا بتحاول تقلل من قيمة الهدف كل ما الهدف ده كان بعيد. في التجربة بتاعتهم عرضوا على المشاركين انهم ياخدوا $50 النهاردة او $100 بعد 3 شهور، وده من غير مجهود وده من غير مجهود، ومع ان $100 اكبر بس كله مال انه ياخد $50 النهاردة. وده يفهمك ان المكافأة الفورية عند الدماغ قيمتها اعلى بكتير من المكافأة المتأخرة البعيدة حتى لو كان الحجم بتاعها أكبر. فالهدف البعيد مهما كان ضخ كل ما دماغك تقلل لك من قيمة الهدف ده. والدراسة اللي عملها بيرز ستيل عن معادلة التسويف أكتر حاجة بتشرح ده، لقى إن سبب التسويف مش ضعف الشخصية ولا ضعف الإرادة، لكن ببساطة الهدف بعيد وبالتالي ملوش وزن نفسي جواك. الدماغ بيحب الحاجات السريعة اللي نتائجها ملموسة، الحاجات اللي تحسينها وتغييرها يحصل بسرعة، لكن مشروع كبير هدف أمشي عليه سنة كاملة من عمري أو حاجة أقضي فيها 3-4 شهور الدماغ بينسحب. وعشان كده الدراسة ممكن تكون صعبة بس مذاكرة 10 دقايق مش حاجة صعبة. مشروع إنك تكون مذيع كبير حاجة مخيفة ومرعبة، بس إنك تسجل كل يوم ولو دقيقة واحدة بس عمرها ما هتكون حاجة مرعبة. تمرين والالتزام عليه لمدة شهور صعب، بس لو لعبت كل يوم 5 ضغطة بس الموضوع أسهل بكتير. الإنجاز الكبير بعيد، لكن اللي تشتغل عليه كل يوم هي الخطوات الصغيرة اللي انت قادر تعملها. فالعقل البشري يا صديقي مصمم انه لا يؤمن بالمسافات الطويلة ولا بالتطور البعيد ولا بالنتائج اللي هتحصل بعد شهور، هو مؤمن بس باللي هيحصل قريب، باللي قادر يشوف نتيجته بسرعة. وعشان كده بنقع في فخ طموح كبير جدا بس مجهود صغير كل يوم، مش لان الطموح غلط لكن لان الزمن المطلوب لتحقيقه هو اكتر حاجة بتقتل الحماس ده. المحور الرابع يا صديقي هو سؤال مهم جدا تسأله لنفسك، هل في ناس جيناتها مصممة انها تسوف بس؟ لحد دلوقتي انت فاهم ان الدوبامين الزمن ونقطة الاشعال بيأثروا على قدرتنا اننا ننتقل من مرحلة الحماس للمرحلة التنفيذية واننا نبدأ واننا نكمل، لكن هل في ناس اصلا مبنيين جينيا انهم يسوفوا؟ والسؤال ده يا صديقي لا انا ولا انت او الناس نسأل. علماء جم وقاموا بتحليل عينات جينات لاكتر من 300 شخص وعملوا دراسة DNA، وقاسوا حاجة اسمها execution control او القدرة على انك تاخد قرار وتنفذه، واكتشفوا فعلا ان في متغير جيني بيأثر في سرعة التكسير الدوبامين موجود في الفص الجبهي، والفص الجبهي ده هو اللي بيقول لك ابدا كمل ركز. وبالتالي ايه ده فعلا في ناس ممكن تكون مخلوقه كده. جم علماء تاني وبداوا يدرسوا حساسيه المكافاه، يعني دماغك بتستجيب قد ايه للدوبامين، ولقوا ان في ناس بتعرف تتحمس جدا بس عندهم جينات قليله في القدره على التنفيذ. فجم باحثين من جامعه مينيسوتا صديقي وقاسوا نسبه الدوبامين في المخ، ولقوا الاتي: ان في علاقه فعلا بين ارتفاع حساسيه المكافاه وزياده التسويف عند ناس معينه، لان الشخص اللي دماغه بيبالغ في قيمه النتيجه بيكون مش عايز يبدا، عشان بس مش عايز يكتشف ان النتيجه مش كامله زي ما كان هو متخيلها. فاه في ناس مخلوقه اكتر للتفكير مش للبدايه، وفي ناس العكس سريعين في التنفيذ بس مش بيعرفوا يخططوا كويس، وفي ناس عايزين مكافاه ضخمه جدا عشان بس يعرفوا يتحركوا. ودي مش عيوب شخصيه، يعني اللي عنده في ده او في ده، المهم يكون منتج في النهايه، واي سلوك بيحصل هو سلوك قابل للتعديل على حسب البيئه والعادات والحاجات اللي انت بتفهمها عن نفسك. فلو انت بتفكر كتير وبتتردد وعندك نسبه تسويف عاليه، وارد ما يكونش ده كسل ولا ضعف شخصيه، ودي حاجه فعلا موجوده في الجينات، بس انا ذاكره هنا عشان بس يساعدك انك ما تكونش قاسي على نفسك زياده. والميزه ان السلوك ده كده كده قابل للتعديل، مش انك تاخد المعلومتين وتقول بقى خلاص انا جيناتي مخلوقه كده وتفضل على النسخه اللي انت عليها. المحور الخامس اتكلمنا عنه كتير جدا، البيئه الرقميه، ازاي دمرت السوشيال ميديا قدرتنا على التحفيز. لو في قوه واحده غيرت طريقه تفكيرنا وطريقه تحفيزنا وخلتنا نتكاسل اكتر، فهي اكيد السوشيال ميديا. وانا مش في سياق دلوقتي ان اقول لك السوشيال ميديا دي حاجه مفيده او حاجه وحشه، لكن هي كل تصميمها ضد نظام التحفيز جوه دماغك عشان يساعدك تكون موجود على كل منصه اطول فتره ممكنه. وللاسف مع طبيعه المخ اللي قلتها لك، ده اللي بيعظم عندنا ظاهره الطموح الكسول. ودراسات كتير جدا اتعملت على السوشيال ميديا بينت المساوئ الكارثيه اللي بتحطها في حياتنا، زي انها سبب رئيسي اصلا في تعفن الدماغ، زياده حساسيه الدوبامين، والتاثير على منطقه اتخاذ القرارات وهي الفص الجبهي جوه دماغنا. ولا ان انتباهنا دلوقتي بقى 8 ثواني اقل من السمكه الذهبيه زي ما قلنا في حلقتين، ولا ان انتباهنا بقى ضايع جدا بسبب السوشيال ميديا، ولا ان علماء جامعه MIT اما عملوا دراسه لقوا ان السوشيال ميديا بتاثر على الاداء التنفيذي واتخاذ القرارات بنسبه 40%. فتخيل معايا دماغك بيكون في وضع مقارنه بين انه بيسويتش فجاه ما بين حاجه عمالي كل لما يسكرول تديله دوبامين، كل لما يسكرول تديله حاجه يتبسط بيها، كل لما يسكرول يلاقي حاجه يهرب منها من الاعباء اللي موجوده عليه، من المسؤوليات اللي مفروض ينفذها، من المتطلبات اللي مطلوبه منه في المدرسه او مطلوبه منه في الجامعه، او من مديره اللي مرخم عليه وهو مضطر يستحمله عشان اكل العيش زي ما بيقول، وبين انك بتعيش في العالم بتاع الشغل وبتاع الدراسه اللي مليان ملل، وكل خطوه فيه بتحتاج فعلا مجهود عشان تحس بالنتيجه بتاعتها، وانت على مدار اليوم بتتنقل من هنا لهنا، تحسهم عالمين متطرفين تماما في طبيعتهم. السوشيال ميديا للاسف بتخلي سقف الدوبامين عندك عالي جدا لدرجه ان اي شغل جنبها يبقى فقير وبطيء وممل ومحتاج مجهود اعنف بكتير من الطبيعي. تخلي كل لما كان طموحك عالي جدا جدا وقصاده محتاج مجهود كبير جدا عشان يتحقق، يخلي ملجأك وحيد انك تروح تهرب. ومع كل اللي انت بتسمعه من المعلومات الموثوقه والدراسات اللي اتعملت في اشهر جامعات في العالم ضد حاجه كل الناس بتكسب منها وهي من اعلى المصادر ربحا بين كل المصادر اللي موجوده في العالم بتاعنا وهي السوشيال ميديا، يعني الطبيعي انه الشركات الكبيره المتحكمه في السوشيال ميديا تمنع وجود الدراسات دي وتكون بتعرقل وجود الدراسات دي. لكن مع كل ده وانت تكون عايش حياتك بشكل طبيعي وتقول ده كلام فيه مبالغات او كلام منفصل عن الواقع، يبقى الحقيقه انت الوحيد اللي عندك مشكله. قبل ما اقول لك المحور السادس يا صديقي، فلحد هنا احنا فهمنا الدوبامين، نقطة الإشعال، الزمن، الجينات، السوشيال ميديا. لكن السؤال اللي هيدور في دماغك، طب أبدأ إزاي؟ يعني منين الاقي الخطوه اللي فعلا تغير النمط اللي انا بعيش بيه كل يوم؟ ولازم نفهم قاعده مهمه جدا في علم السلوك، ان السلوك مش نابع من الحماس، السلوك نابع من سهوله الفعل. ودي مش جمله حلوه شكلها براق، دي قاعده موجوده في العلم من اكتر من 20 سنه، عملها واحد من اكبر علماء السلوك في العالم، فوج، في كتابه تايني هابتس. والنموذج بتاع فوج بيقول ان اي سلوك عشان يحصل محتاج 3 حاجات، لو واحده منهم بس وقعت السلوك مش هيحصل: الحماس، سهوله التنفيذ، والاشاره اللي بتفكرها. والابيليتي او سهوله التنفيذ هي اهم عامل في الثلاثه عشان السلوك ده يتحقق. فمحدش فشل عشان متحمس، اللي فشل فشل عشان كان حاطط مهمه اكبر بكتير من قدراته. الدراسه الثانيه اتعملت في جامعه ستانفورد وضمت الاف من المشاركين، واكتشفوا ان لما المهمه تكون صغيره نسبه الالتزام بيها بيزيد لحد 91% مقارنه ب 15 و25% للعادات والمهام الكبيره والصعبه. فما المهمه تكون سهله، مخك بيبدا من غير ما يفكر، قبل ما يحسب حساباته بحس هو هيتعب قد ايه عشان المهمه دي تتحقق. فمثلا لو عملت كل يوم الصبح وانت بتتوضى بوش اب عدت الضغط واحده، ممكن تلاقي نفسك بعد شهر من غير ما تستغرب بقيت ملتزم بالتمرين في الجيم وانت مش حاسس التغيير ده حصل ازاي. بس اكتر دراسه كانت مثيره بالنسبه لي في الحته دي الدراسه اللي اتعملت في جامعه دوك، واللي قالت ان تقليل خطوه واحده بس من المهمه اللي انت شغال عليها ممكن يزود احتماليه انك تنفذها للضعف، في حين ان العكس لو زودت خطوه واحده بس على المهمه بتاعتك ده هيقلل انها تحصل للنص. المخ بيتعامل مع كل مهمه يا سهل يلا نبدا، يا اما لا لا ده صعب يلا نجري ونهرب. فلو عاوز تسجل بودكاست زي حالتنا تطلع المايك وتوصل السلك وتحطه في اللابتوب، تفتح اللابتوب تشغل البرنامج، كل خطوه من دي بتزود المقاومه انك تبدا. لكن لو كل حاجه دي جاهزه وانا دخلت الاستوديو كل حاجه جاهزه عندي مهمه واحده بس هي اللي بتحدى فيها دماغي، وهي اني اقعد على الكرسي وابدا على طول تسجيل. كل العلم من فوق لستانفورد لدوك بتقول حاجه مهمه وحقيقه لازم انك تواجهها. الحماس شيء لا يعتمد عليه خالص في انجاز المهام. الحماس والتحفيز دول بس مراحل عاطفيه، وسهوله الفعل والمهمه اللي شغال عليها هي بس اللي قادره انها تحركها. عشان كده الناس الطموحه بتفشل، مش لانها ضعيفه لا خالص، بل بالعكس لكن انها حاطه اهداف كبيره جدا قدام عينيها وبتنسى تبدا بالافعال الصغيره اللي توصلها للاهداف دي. السؤال المهم دلوقتي بعد ما فهمت كل القصة دي وكل الأبعاد عن المشكلة بتاعتي، إزاي أخرج نفسي من دايرة الطموح الكسول؟ إزاي أتحرك مش إزاي أتحمس؟ الخطة دي مكونة من 6 قواعد انعكاسا على كل اللي احنا قلناه. القاعدة رقم 1 قانون البداية الصغيرة جدا، تايني ستارت رول. افتكر حاجة مهمة جدا، إن المخ بيفشل في البداية مش بيفشل في الاستمرار، وزي ما قلت لك في أبحاث فوق كل ما البداية كانت صغيرة جدا كل ما مخك هيستسهلها وفعلا يبدأ. فعود نفسك في المهام الكبيرة تبدأ بخطوة جدا لدرجة ان دماغك تستسهل انها ترفضها. مش لازم تذاكر ساعة، ممكن بس تبدأ ب5 دقايق. مش لازم تقرأ كتاب، ممكن نص صفحة كافية للبداية. ومش عشان تعمل بودكاست لازم كل يوم تسجل ساعة عشان تتدرب، دقيقة او دقيقتين كافيين جدا يحطوك على اول الطريق. تاني قانون او قاعدة اسمها تقليل الاحتكاك، فراكشن ريدكشن، ودي واخدينها عن دراسة جامعة دوك. كل خطوة زيادة هتعطل انك تبدأ، وكل خطوة تنقصها من المهمة هتضاعف قدرتك انك تنفذ للضعف. فجهز البيئة قبل بداية المهمة، سيب مايك ثابت وسيب الكتاب مفتوح وحضر الورق او القلم بتوعك قبل النوم، وتعلم انك تعمل ستارت في اي لحظه وفي اي وقت. بمعنى تاني خلي البدايه اقرب ليك من اي عذر. القانون رقم 3 قانون المكافاه السريعه او الاميديت ريورد. الهدف البعيد زي ما اتفقنا بيقلل عندك الدافع والحماس من جواك، فلازم تعود نفسك على اهداف صغيره سهل الوصول اليها عشان تدي لدماغك المكافاه اللي هي متوقعاها. وده ممكن يبان لك كليشيه او اتقال من ناس كتير، بس قسم المهام الكبيره بتاعتك لمهام صغيره أيًا كان أنت بتشتغل في أي سياق سواء في دراسة أو شغل، وكل ما تخلص مهمة من المهام الصغيرة كافئ نفسك. رقم 4 قانون الشرارة الأولى. المهمة زي ما قلنا مش محتاجة ساعة أو ساعتين، أنا بس محتاج أول شرارة، أول 10 ثواني. فما تستناش يكون عندك حماس عشان تبدأ، ابدأ عشان يكون عندك حماس. اوهم دماغك بس ب10 ثواني تشتغل فيهم على أي مهمة. افتح اللابتوب، امسك القلم، افتح الصفحة، نور نور الأباجورة، ومع كل خطوة كأنك بتبدأ الشرارة اللي هتخليك تبني مومنتم وتكمل بعد كده. 5 قانون البيئة المحمية. افتكر دايما هي علاقة عكسية، لو بيئة تشتت عقلك هيهرب، ولو بيئة ثبات عقلك هيتحرك. وقت الشغل حط الموبايل في حتة تانية، عود نفسك مفيش نوتيفيكيشنز تكون موجودة عشان تشتتك، اقفل كل النوتيفيكيشنز، حدد وقت ومكان ما يكونش فيه انتربشنز او مشتتات. لو بيئتك مش بتساعدك دماغك حرفيا مش هتشتغل. القانون الاخير قانون التراكم البطيء، سلو اكيوميليشن. كلنا فاكرين ان الانجاز خطوة ضخمة كبيرة براقة، لكن العلم بيقول ان التراكم البطيء هو اللي فعلا بيغير السلوك العصبي. يعني مثلا 3 دقائق كل يوم، 90 دقيقة في الشهر، 18 ساعة في 6 شهور. فتخيل ال 3 دقائق دول ممكن يكونوا تغيير في سلوك عصبي كامل بعد فترة من الوقت. افتكر يا صديقي التكرار البسيط اقوى بكتير من الحماس الضخم. لما تحط كل ده على بعضه تكتشف ان الطموح الكسول ده مش لعنه، والله دي نتيجه منطقيه للي العلم بيقول. الدوبامين بيديك الشبع من مجرد التخيل، ونقطه الاشعال محتاجه شراره. الزمن بيقتل الدافع، والجينات بترفع حساسيه المكافاه. البيئه الرقميه بتبوظ تركيزك، ودماغك اصلا بتحب الحاجات السهله. والحل انك لا تضغط على نفسك ولا تكون بيرفكت ومثالي زياده عن اللزوم، ولا تستنى اصلا ان الحماس يجي. الحل انك تغير شكل البدايه مش تغير الهدف. ابدا صغير، سهل المهمه وقلل الاحتكاك، وبعد شهر هتكتشف انك كسرت اكبر ظاهره نفسيه موجوده في جيلنا. مش لانك ابدا بقيت اقوى، لكن بس لانك بقيت افهم. لو وصلت لهذه النقطه يا صديقي فحب اشكرك، اتمنى تكون استفدت. هتلاقي ملخص كتابي كامل للحلقة دي بشكل مجاني على مجتمعات عقلية، اللي هتلاقي اللينكات بتاعها موجودة في وصف هذا الفيديو. ولو بسطت واستفدت انشر الحلقة مع صحابك، واكتر حاجة هتساعدنا اننا نقدم المحتوى ده بشكل مجاني انك تشترك في القناة وتفعل زر التنبيهات عشان توصلك الحلقات بتاعتنا اول باول. وافتكر ان الدل على الخير كفاعله. حتى نلتقي في حلقة اخرى، اترككم في رعاية الله وامره.